بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين مراده وذكر مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول رحمهم الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل.
يعني باب ما هو الحكم الأفضل والحكم الجائز في شأن من كان يلقي خطبته، وخاصة خطبة الجمعة، أو يعلم الناس علما، أو يبين لهم مقصودا ومرادا. فيسأل من قبل شخص آخر عن مسألة فما كيف يصنع؟ أيقطع الخطبة ويوقف الشرح والتعليق ويجيب السائل، أو أنه يضرب صفحا عن السائل حتى يتم ما قد بدأ من خطبة وشرح وتفسير وبيان المراد من السؤال، ثم يعود لما كان عليه من قبل. هذه المسألة من المسائل التي ترد على أهل العلم ولهذا تنوع الجواب، فمنهم من أخذ بالشطر الأول أنه يضرب صفحا عن السائل ويتم ما هو فيه من خطبة أو شرح أو قراءة، فإذا فرغ أقبل على السائل وأجابه عن سؤاله وبين له مراده من السؤال، ومن أهل العلم من قال إن الجواب يتطلب تفصيلا ويتوقف على مكانة السؤال وعلى إلحاح السائل، فإن كان السؤال يتناول صميم الواقع ولا ينبغي أن يؤخر خشية الفوت لمصلحة هامة، فهنا ينبغي للسائل الإمام أن يبادر إلى الجواب. وإن كان السؤال فيه مندوحا وإمكانية تأخير الجواب ولا يترتب على التأخير حرج أو بؤس أو بأس، حرج أو بأس، فتأخير الجواب يكون أولى. وإنما قال أهل هذا الرأي مقالتهم لتنوع وتعدد الحكايات والقصص والمسائل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخر الجواب وتارة بادر بالجواب، بحسب أهمية السؤال ومكانة السؤال، فلهذا يسوغ لمن سئل أن يتصرف بما تصرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
شيخ حفظك الله ورعاك، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقته إلا في شيء لم يرد عليه حكمه من الوحي سابقا، وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقع
من قال إن الرسول لا يؤخر؟ والدليل على ذلك أن ما جاء في هذا الحديث وأمثاله هناك بعض القضايا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فيها حتى فرغ مما هو مشتغل به كخطبة أو صلاة. وأما قولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا ليس حديثا، وإنما هي قاعدة من قواعد الأصوليين. ففرق بين كونها قاعدة وبين كونها سنة. واضح؟ نعم.
باقي شيء لم يسأل عن شيء ولم يجيب عليه حتى نزل عليه الوحي فيه وأجاب، هذا حصل له صلى الله عليه وسلم أم لا؟
كثير من المسائل ما أجاب تطلعا لنزول الوحي، وبعض المسائل توقف عن الإجابة إلى أن فرغ مما هو مشتغل به ثم أجاب. نعم اقرأ.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال،
يعني كره قول هذا الأعرابي حتى فرغ من خطبته ثم أجاب الأعرابي. نعم.
وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة،
يعني أن النبي لم يسمع في أول الأمر سؤال الأعرابي ولذلك لم يجيبه، وبعد أن فرغ من تحديث القوم وبيان ما أجابهم، عندئذ اتضح له أن الأعرابي سأل فاستفصل عن سؤال الأعرابي وثم أجابه. وفي كلا الحالتين لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالرد على الأعرابي عند السؤال. نعم.
قال ها أنا يا رسول الله،
يعني لما سأل عن الأعرابي قال ها أنا يا رسول الله، ثم طرح السؤال مرة أخرى.
قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة،
يعني إن النبي أجابه لأن السؤال عن الساعة هو من علم الله جل وعلا، لكن الله جعل لذلك أمارة وعلامة، وهي أن تضيع الأمانة وعندئذ أجابه. نعم.
قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله،
يعني إذا أسد الأمر إلى غير أهله
فانتظر،
فهذا مظنة تضيع الأمانة، وإذا ضيعت الأمانة علينا أن ننتظر الساعة. نعم.
قال المحقق الحديث طرفه في 6496.
يعني أنه حديث رواه البخاري وكرره في هذا الرقم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: قوله باب من سئل علما وهو مشتغل محصله،
يعني وهو مشتغل بغيره فمحصله
التنبيه على أدب العالم والمتعلم،
يعني ماذا ينبغي أن يفعل العالم والمتعلم في مثل هذه المواقف. له أن يبادر بالجواب وله أن يرجئ الجواب، كل بحسب الأمثل والأصلح. نعم.
أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل بل أدبه بالإعراب،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجر السائل بقوله لا تسأل، وإنما سكت لعلم الآخرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عساه أن يفهم السائل أن عدم الجواب هو الأولى. نعم.
بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه،
يعني حتى استوفى الكلام الذي هو فيه والمسألة التي هو فيها، ثم رجع إلى جواب السؤال السائل.
ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعراب وهم جفاه،
فرفق بالأعراب بمجرد إجابته دون توضيح الموقف له، لأنه لاحظ فيه ما يشتمل عليه من جفوة ومن تفضيله نفسه وتقديمه حالة على غيره، وكان في السكوت عنه تعليما له في على ذلك. نعم.
وفيه العناية بجواب سؤال السائل،
يعني ومما يستنبط في تعليم العالم والمتعلم في هذا الحديث أنه يحسن بالعالم أن يعتني أو أن يعنى بأسئلة السائلين ويجيب عنها، لكن كل حسب أسبقية سؤاله ووروده. نعم.
وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب.
نعم.
وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل ألا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره،
يعني مما ينبغي أن نسترشد من هذا الحديث أن على طالب العلم ألا يلقي بسؤاله حال انشغال الشيخ ببيان مسائل هي جواب لمن سبق، أن ينبغي له أن ينتظر موقفه ويأخذ فرصة طرح سؤاله بعد الفراغ من سؤال غيره. نعم.
لأن حق الأول مقدم.
نعم.
ويؤخذ منه أخذ الدروس على السبق،
يعني لأن ملاحظة ترتيب الأسئلة والإجابة عليها حسب ورودها هي مسألة هامة تكشف عن تسوية الشيوخ للسائلين حسب ورود أسئلتهم. نعم.
وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها
كلها تسير وفق هذا المنهج،
وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتضح،
وهذا أيضا أدب من الآداب، من آداب السؤال وطلب التعلم حتى لا يثير العالم نفوس بعض السائلين إذا أهمل أو أخر إجابتهم عن من قبلهم أو عمن سأل بعدهم. نعم.
لقوله كيف إضاعتها،
فهذا السائل لما سأل عن كيفية إضاعة الأمانة قال إذا أسد الأمر لغير أهله فبين له أسلوبا من أساليب تضييع الأمانة. نعم.
وبوب عليه ابن حبان إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة،
يعني
على الفور.
أن الإمام ابن حبان في كتابه التقاسيم والأنواع المعروف بصحيح ابن حبان أورد هذا الباب وأورد هذه المعاني ووضع لها هذا العنوان الذي فيه حث للعلماء ولطلبة العلم أن يتأسوا بذلك. نعم.
ولكن سياق القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق.
نعم.
وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب،
ولذلك ينبغي أن يراعى هذا الأمر في تعليم الناس وتثقيفهم. نعم.
ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم.
نعم، لأنه متى كان السؤال الصيغة الصياغة الحسنة والصياغة الكاملة فإنها تعين المسؤول على فهم مراد السائل. نعم.
وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد رحمهم الله،
أي أنهما التزما بذلك ونصح الطلاب على أن يسيروا وفق هذا المنهج فهو أكمل وأسلم. نعم.
وغيرهما في الخطبة فقالوا،
يعني أن هذا ينبغي أن يؤخذ به في خطبة الجمعة التي يقوم الخطيب ويخطب بها فإنه لا ينبغي أن يرد على أجوبة السائلين أثناء الخطبة، بل يرجئ ذلك إلى أن يفرغ من خطبته. نعم.
فقالوا لا نقطع الخطبة لسؤال سائل، بل إذا فرغ نجيبه. وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب، أو في غير الواجبات فيجيب.
يعني غير من مضى من ذكر يرى أنه المسألة تتوقف على نوع السؤال، فإن كان السؤال المطروح يقرر ويؤكد تصحيح الموقف وإرشاد السائل لما هو أفضل في هذه المسألة الخاصة، فعندئذ الأولى أن يجيب وأن يوقف الخطبة. وهذا أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأجاب بعض السائلين، بل إنه نزل من المنبر ووطأ له كرسي وأفهم السائل الإجابة عن سؤاله، ثم بعد ذلك أكمل خطبته. وهو يشعر بأن هذا الذي وقع هو سؤال عن حقيقة وواجبات ما تضمنته الخطبة، فكان الألزم الإجابة مباشرة. أما إذا كان السؤال غير ملزم، السؤال لا يترتب عليه فساد الصلاة أو الخطبة، فله أن يؤجله. نعم.
قال والأولى حينئذ التفصيل، فإن كان مما يهتم به في أمر الدين، ولا سيما إن اختص بالسائل، فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة.
لا.
وكذا بين الخطبة والصلاة، وإن كان بخلاف ذلك فيؤخر،
أي فيؤخر الجواب.
وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب، لكن إذا أجاب استأنف على الأصح.
يعني إذا أجاب بدأ الخطبة من جديد. نعم.
ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك،
لأن الأحاديث الواردة منها ما ذكر أن النبي أرجأ الجواب وأكمل الخطبة، ومنها ما جاء فيه أنه قطع الخطبة وأجاب السائل، ومنها أنه أكمل الخطبة، ومنها أنه استأنف الخطبة، وكل ذلك يدل على أن هذه الأمور الأكمل فيها أنها تعمل حسب الحاجة. نعم.
فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر، كما في هذا الحديث.
حيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل، ثم أكمل أو حيث أكمل الخطبة ثم أجاب السائل.
ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى،
لأنه في موضوع اختلف عن موضوع الخطبة، حيث سأل الأعرابي السؤال عن الساعة، والخطبة لم تكن في موضوع الساعة. نعم.
وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال أين السائل، فأجابه. الحديث أخرجاه
يعني البخاري ومسلم.
وإن كان السائل به ضرورة،
لكن هنا جاء في بعض شروح الكتاب، كتاب الإمام البخاري، تعليق من بعض المحققين أن كلمة أخرجاه هي من قول الحافظ ابن حجر، وهو ذهول منه رحمه الله، فإن الحديث لم يخرجه البخاري ومسلم، وإنما الذي أخرجه هو أحمد والترمذي، ولعل سبق قلم منه رحمه الله. نعم.
وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته،
يعني ضرورة ملحة تتعلق بنفس الوقت وبطبيعة العمل، فهنا ينبغي للخطيب أن يلاحظ ذلك وأن يوقف الخطبة ويجيبه عن السؤال.
كما في حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه،
أو جاء يسأل،
والله
جاء يسأل
عن دينه،
عن دينه،
أها، لا يدري عن دينه.
نعم.
إذن قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: رجل غريب لا يدري عن دينه جاء يسأل عن دينه، فترك خطبته،
فترك خطبته، يعني النبي
فترك خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه،
وأتي بكرسي،
وأتي بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه،
ثم يعني يعلم هذا الأعرابي ما سأله عن دينه.
ثم أتى خطبته فأتم آخرها،
يعني ثم بعد أن علمه رجع إلى خطبته فأتم آخرها، فقطع الخطبة وعلم الرجل دينه في حينه. نعم.
وكما في حديث
ما سمع، قطع الخطبة، لا قطع الخطبة الأولى وشرح وبين للرجل ثم أكمل خطبته الأولى.
وكما في حديث سمرة عند أحمد أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب،
أي سأله عن الضب أثناء الخطبة.
وكما في الصحيحين في قصة سليك لما دخل المسجد
والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة قطعها وأرشد وعلم سليكا. لما جاء سليك بن سلكة ودخل المسجد وعليه ثياب الرثة وجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. ويرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع الناس على هيئته وعلى حاله ورثته، ثم حث الناس على الصدقة وعلى العطاء. وفهم الناس أنه يقصد التصدق على سلكة، على سليك، ففعلوا. فهذا قطع الخطبة كان في وقته ولم يؤجله إلى ما بعد الصلاة أو إلى ما بعد الخطبة. نعم.
وكما في الصحيحين في قصة سليك لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت ركعتين؟ الحديث قال وسيأتي في الجمعة.
يعني سيأتي الحديث في باب صلاة الجمعة، ذلك لأنه حثه على الصلاة مرتين في جمعتين وليس في جمعة واحدة.
وفي حديث أنس رضي الله عنه: كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما نعس بعض القوم، ثم يدخل في الصلاة. وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة.
يعني محل اختلاف في الروايات، هل كان ذلك أثناء خطبة واحدة أو كان ذلك بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. نعم.
قوله فليح بصيغة التصغير،
هذا في ضبط أسماء الرواة الذين رووا هذا الحديث. قال فليح بصيغة التبريق، بصيغة التصغير، تصغير فلح أو فلاح. نعم.
هو ابن سليمان أبو يحيى المدني من طبقة مالك، وهو صدوق.
يعني هو من طبقة مالك، يعني طبقة أتباع التابعين، وحكم عليه أهل العلم بأنه صدوق، يعني أنه ضابط خفيف الضبط، هذا وصف الصدوق.
تكلم بعض الأئمة في حفظه
لأنه لم يكن ثقة. نعم.
ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه.
يعني البخاري لم يخرج له إلا متابعا عليه أو مقرونا. نعم.
وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها
نعم
طائفة من أفراده، وهذا منها.
يعني أما الروايات التي يتساهل فيها فقد أخرج له فيها دون أن يكون له متابع أو أن تكون روايته مقرونة. نعم.
وإنما أورده عاليا عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط.
يعني هذا الحديث أورده البخاري في الصحيح مرتين، الرواية الأولى قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح، وفي الرواية الثانية قال حدثنا فلان وفلان عن وفلان، هذا الثاني هو محمد بن فليح عن أبيه فليح، فكان بين البخاري وبين فليح راويان. وفي السند الأول بين البخاري وبين فليح راوي واحد، لذلك كانت رواية السند الأول أعلى من رواية السند الثاني. نعم.
ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد، لأنه أورده في كتاب الرقائق أو الرقاق.
نعم.
عن محمد بن سنان فقط، فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى، ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى، وهلال بن علي يقال له هلال بن أبي ميمونة.
أنا مسألة أخرى، فليح يروي عن هلال بن علي، وتارة يروي عن هلال ابن أبي كذا
ميمونة،
وتارة يروي عن هلال ابن سمي الرجل بثلاثة أسماء مختلفة. فقد يظن بعض الرواة أو بعض المطلعين على الحديث أنهم ثلاثة رجال لاختلاف أسمائهم، والواقع أنه رجل واحد له ثلاثة أسماء، اسم مطلق واسم مكنى واسم ملقب. لذلك جاءت أسماؤه مختلفة لكنه رجل واحد. نعم اقرأ.
ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى، وهلال بن علي يقال له هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال.
إذن هلال بن أبي هلال هنا مكنى، وهلال بن ميمونة منسوب إلى أمه، وهلال الأولى
هلال بن علي،
هلال بن علي منسوب إلى أبيه. نعم.
فقد يظن ثلاثة وهو واحد، وهو من صغار التابعين، وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم.
نعم.
قوله يحدث وخبر المبتدأ وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه، والقوم الرجال، وقد يدخل فيه النساء تبعا.
نعم.
قوله
يعني إذا قيل القوم يشمل الرجال والنساء، لكن أحيانا بعض الناس يعبرون عن مجموع الرجال دون مجموع النساء بالقوم.
قوله جاء
كما قال الشاعر: وما أدري ولست أخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. نعم.
قوله جاء أعرابي لم أقف على تسميته،
والأعرابي هو الشخص الذي يسكن البادية سواء كان من العربي أو من العجمي.
قوله فمضى أي استمر يحدث يحدث كذا في رواية المستملي والحموي بزيادة هاء.
هكذا الحموي، الظاهر أن ضبطه الحموي لا الحموي. نعم
حموي كذا في رواية المستملي والحموي بزيادة هاء وليست في رواية الباقين. وإن ثبت في المعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه وليس الضمير عائدا على الأعراب
وإنما الضمير يعود على الحديث. نعم.
قوله فقال بعض القوم سمع ما قال،
يعني هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول هذا الأعرابي الذي قال أو أنه لم يسمعه؟ وبعضهم قال إنه النبي سمع لكنه أضرب عنه لأنه مشغول بحديث غيره، وبعضهم قال إنه لم يسمعه، ولذلك بعد أن فرغ من حديثه استوضحه وقال أين السائل. نعم.
إنما حصل لهم التردد في ذلك لما ظهر من عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله وإصغائه نحوه، ولكنه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها،
وهي عن متى الساعة. نعم.
وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، بل احتمل كما تقدم أن يكون أخره ليكمل الحديث الذي هو فيه، أو أخر جوابه ليوحى إليه به.
نعم.
قوله قال أين أراه السائل بالرفع على الحكاية، وأراه بالضم أي أظنه،
أي أين أظنه السائل. نعم.
والشك من محمد بن فليح،
هو الذي شك في قوله قال النبي أين هو السائل. نعم. وقال أين أراه السائل.
ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه أين السائل ولم يشك.
نعم.
قوله إذا وسد أي أسند،
أي أسند الأمر لغير أهله أو أضيف لغير أهله أو سلم لغير أهله. نعم.
وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة.
نعم. فلذلك ضرب مثلا إيش؟ أن تسند،
عندي تثنى تثنى، أيوه،
أن تسنى تحته وسادة.
نعم.
يعني أن توضع تحته وسادة.
فقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادا.
نعم.
فتكون إلى بمعنى اللام.
بمعنى اللام توضع له وسادة،
وتؤتى بها ليدل على على تضمين معنى أسند.
نعم.
ولفظ محمد بن سنان في الرقاق إذا أسند،
يعني جاءت الألفاظ مختلفة في هذه الكلمة. نعم.
وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح، ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم.
نعم.
وذلك من جملة الأشراط،
يعني العلامات من جملتها ضياع الأمر والعدم تمكين أصحابه منه وإسناده إلى غير أصحابه. نعم.
قال ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة،
يعني إذا كان العلم قائما بين الناس عندئذ يطمئن، لأن الأمور لا تسند لغير أهلها لكثرة أهل العلم. لكن إذا قل العلم وغلب الهوى ووجد الميل فعندئذ تسند الأمور لغير أهلها. نعم.
وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر،
وكأن المصنف يعني الإمام البخاري بروايته هذا الأثر أشار إلى أن المفروض أن العلم ينسب، أو أن الحقوق تنسب وتضاف إلى أهل العلم، وأنه ينبغي أن يكون المسؤولين عن تنفيذ الأحكام وعن قيادة الناس هم العلماء، ولا ينبغي أن ينسب ذلك لمن لم يكن من العلماء. نعم.
تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر،
أن
يلتمس العلم،
أن يلتمس العلم عند الأصاغر.
نعم.
هذا من علامات الساعة. وهذا الحديث لما كان على شرط الإمام البخاري، على غير شرط الإمام البخاري، لم يورده في كتابه مسندا، وإنما أشار إليه إشارة معلقة. نعم.
قال وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في الرقاق إن شاء الله تعالى.
انتهى الباب؟
هنا باب جديد
والوقت انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.